الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لما ذكر الشيخ رحمه الله كان الإسلام ذكر أدلة كل ركن منها، وقد سبق في آخر الدرس الماضي أدلة شهادة أن لا إله إلا الله، وبقي من الركن الأول أدلة شهادة أن محمدا رسول الله. أدلة شهادة أن محمدا رسول الله كثيرة، من الكتاب والسنة والمعجزات الباهرات الدالة على رسالته صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وبيان صفاته صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم، اللام هذه لام القسم، فيه قسم المقدر، تقديره والله لقد جاءكم. اللام هذه يسمونها الموطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، تأكيد بعد تأكيد. جاءكم أيها الناس، هذا خطاب لجميع الناس، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الإنس الجن، لجميع الثقلين الجن والإنس. جاءكم رسول، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، سمي رسولا لأنه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. رسول من أنفسكم أي من جنسكم، من جنسكم من البشر، وليس ملكا من الملائكة. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أنه يرسل إلى البشر رسلا منهم من أجل البيان، ومن أجل أن يتخاطبوا معه، ولأنهم يعرفون لو أرسل إليهم ملك ما استطاعوا أن يتخاطبوا معه لأنه ليس من جنسه، وأيضا لا يطيقون رؤية الملك لأنه ليس من جنسه. من رحمته سبحانه أن أرسل إلى الناس رسولا من جنسه، بل وإنه من العرب ومن أشرف بيوت العرب نسبا، من بني هاشم الذين هم أشرف أنساب قريش، وقريش نسبها أشرف أنساب العرب، فهو خيار من خيار، يعرفون شخصه ويعرفون نسبه ويعرفون قبيلته ويعرفون بلده رسولا من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم. عزيز يعني شاق عليه صلى الله عليه وسلم، ما عنتم يعني ما يشق عليه، العنت معناه التعب والمشقة، الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته، وكان لا يريد لها المشقة وإنما يريد لها اليسر والسهولة. ولذلك جاءت شريعته صلى الله عليه وسلم سهلة سمحة. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحميدية السمح. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا يريد الله أن يجعل عليكم في الدين من حرج. فشريعته صلى الله عليه وسلم سمح، تتماشى مع قدرة الناس واستطاعة الناس المكلفين، ولا تحملهم ما لا يطيقون. وذلك لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب لهم التيسير، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وكان يحب أن يأتي بالعمل فيتركه شفقة لأمته، يترك العمل وهو يحب أن يأتي به من الأعمال الصالحة من أجل أن لا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. هذه الصفات أنه يشق عليه ما يشق على أمته، ويصر لسرورها ويفرح لفرحها. ومن كانت هذه صفته لا شك أنه لا يأتي إلا بالخير والرحمة، عزيز عليه ما عمل، حريص عليكم أي على هدايتكم وإخراجكم من الظلمات إلى النور. ولذلك كان يتحمل المشاق في دعوة الناس طلبا لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، حتى قال الله له: لعلك باقع نفسك أن لا يكون المؤمنين، أي لعلك مهلك نفسك أن لا يكون المؤمنين من أجل الحزن عليهم، ولا تحزن عليهم. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفة أخرى، صفة ثالثة الرابعة، صفة الرابعة للمؤمنين رؤوف من رأفة، وهي رأفة معناها الرفق، الرفق واللطف. رؤوف الرحيم وصفه بالرحمة، فليس بغليظ ولا قاسٍ على الأمة، فبرحمة من الله لنت لها، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان صلى الله عليه وسلم متواضعاً ليناً مع المؤمنين، يغفر لهم جناحه ويستقبلهم بالبشر والمحبة العطف والإحسان. هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم. ذكر الله خمس صفات في هذا الرسول: الأولى أنه منكم من أنفسكم، الثانية عزيز عليه ما عملتم، الثالثة حريص عليكم، الرابعة للمؤمنين رؤوف، الخامسة رحيم. خمس صفات من صفات هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وخص المؤمنين بالرابعة والرحمة لأنه صلى الله عليه وسلم كان غليظا على المشركين والمعاندين، يغضب لغضب الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الرحمة والرافع خاصة بالمؤمنين، وهكذا المؤمنون مع بعضهم مع بعض، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم، والشهادة له بالرسالة، لأن الله قال رسول شهد له بالرسالة. وجاءت آيات كثيرة تصرح برسالته صلى الله عليه وسلم، ولا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد رسول الله والذين معه، محمد رسول الله مبتدا وخبر، محمد مبتدا رسول الله خبر، تثبت له الرسالة من ربه عز وجل. لا كان محمد على أحد من رجال مبتلاك رسول الله وخاتم النبيين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كل هذه الآيات تثبت الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رد الله على الكفار في إنكارهم رسالة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. استشهد بالله عز وجل، واستشهد بالعلماء من اهل الكتاب الذين يعرفون رسالته في الكتب السابقه، استشهد ربه واستشهد اهل العلم بامر الله سبحانه وتعالى. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فلو كنت كاذبا فان الله لا يقرني على ان اكذب عليه، فاقرار الله له دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، لان الذين يدعون الرساله ويكذبون الله جل وعلا لا يمهلهم بل يقمعهم ويخزيهم ويبين كذبا، فاقرار الله له اكبر دليل على صحه رسالته. اما المعجزات فكثيره دل على رسالته صلى الله عليه وسلم، اعظمها القران الكريم، اعظم المعجزات وابقاها القران الكريم الذي اعجز الجن والانس ان ياتوا بسوره من مثله، وتحداهم الى يوم القيامه ان ياتوا بسوره من مثله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، استعينوا بمن تشاءون وادعوا من استطعتم، في الآية الأخرى وادعوا من استطعتم من دون الله، هاتوا كل الناس يعاونون. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا اخبار عن المستقبل انهم لا يستطيعون ابدا، ولن تفعلوا يعني ابدا في المستقبل الى يوم القيامه، وما استطاعوا ما عدا وجههم لله ولرسوله وشده انكارهم ما استطاعوا ان يأتوا في اقصر سوره من القران. هذا دليل على أن هذا القرآن من عند الله، وأنه دليل على صدق رسالة هذا الرسول، لأنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يأتي بهذا الكتاب الذي أعجز الفصحى والبلغاء وأعجز الجن والإنس، إلا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. نزل على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، عاش 40 سنة بين أظهرهم يعرفون بعدم الكتابة وعدم القراءة، ويعرفونه أيضا بالأمانة والصدق، فهذا دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على رسالته أن سيرته ودعوته على وفق سيرة الأنبياء ودعوة الأنبياء. الأنبياء كلهم سيرتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم، فهذا دليل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. بخلاف المتنبئين الكذبة فإن سيرتهم تختلف عن سيرة الأنبياء ولا تتفق معها أبدا. الحاصل أن أدلة رسالته صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومن أراد المزيد فليراجع كتاب النبوات للإمام شيخ الإسلام بن تيمية، كتاب النبوات ففيه المزيد من هذه المسألة المهمة. نعم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله، شهادة أن محمدا رسول الله لها معنى ولها مقتضى، هي مجرد لفظ يقال فقط، وإنما لها معنى ولها مقتضى. المعنى أن تعترف بلسانك وبقلبك أنه رسول الله، تنطق بلسانك، تشهد له بالرسالة بلسانك، وتعتقد ذلك بقلبك أنه رسول الله اعتقادا جازما لا شك فيه، هذا معنى شهادة أنه رسول الله، إقرار باللسان واعتقاد بالقلب أنه رسول الله. أما التلفظ باللسان مع إنكار القلب هذه طريقة المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة سترة سترون بها، فصدوا عن سبيل الله. فدل على أن النطق باللسان أنه رسول الله مع إنكار القلب خير، وكذلك اعتقاد القلب مع عدم النطق باللسان، لمن يقدر على النطق أيضا لا يقدر، فإن المشركين يعلمون أنه رسول الله لكنهم يعاندون، كما قال تعالى ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم في قلوبهم يعرفون أنه رسول، لكن منعهم الكذب ومنعهم العناد أن يعترفوا له بالرسالة، والحسد كما عند اليهود وكما عند مشركي العرب، حتى إن بعضهم صرح قال إنا بني كنا نحن وبني هاشم، كنا نحن وبنو هاشم متساوون في الفقر وفي كل الأمور، لكنهم قالوا منا رسول وليس منكم رسول، من أين نأتي برسول؟ لذلك أنكروا رسالته حسدا لبني هاشم. يقوله الوليد بن المغيرة، يقوله الوليد بن المغيرة، يقول كنا وبني هاشم كفر غيرها، أطعموا وأطعمنا وفعلوا وفعلنا وكذا وكذا، ثم قالوا منا رسول ونحن من أين نأتي برسول؟ فلذلك أنكروا رسالته عليه الصلاة والسلام كبرا وعنادا مع اعترافهم أنه رسول الله. يقول أبو طالب في قصيدته يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسكة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، يعترف برسالة في قلبه، لكن منعه الحمية الجاهلية لقومه وأن يكفر في دين عبد المطلب الذي هو عبادة الأصنام. يعترفون بهذا بقلوبهم، فلا يكفي الاعتراف بالقلب انه رسول الله، بل لا بد من النطق باللسان. ثم ايضا لا يكفي النطق باللسان والاعتراف بالقلب، بل لا بد من امر ثالث وهو الاتباع. الاتباع قال تعالى: فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. لا بد من حتى لو نصر مثل ابي طالب وحام دونه وهو يعرف انه رسول الله لكن لم يتبعه فانه ليس بمسلم حتى يتبعه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ: لا تسمعون، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمع الاعتراف برسالته ظاهرا وباطنا نطقا واعتقادا لا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم. ويتلخص ذلك في اربع هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله: طاعته فيما امر. الله جل وعلا يقول: من يطع الرسول فقد اطاع الله، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ويقول سبحانه وتعالى: واطيعوا الله واطيعوا الرسول. قرن طاعة الرسول مع طاعته سبحانه وتعالى، وقرن معصيته مع معصية الرسول. ومن يعص الله ورسوله فيتعدى حدوده، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواء، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم. الذي يشهد أنه رسول الله يلزمه طاعته عليه الصلاة والسلام، طاعته فيما أمر. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم عن امره، عن امر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد من طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام. طاعته فيما امر، تصديقه فيما اخبر. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن امور كثيره مغيبه، أخبر عن الله وأخبر عن الملائكة وأخبر عن أمور غائبة وأخبر عن أمور مستقبلة من قيام الساعة وأشراط الساعة والجنة والنار، وأخبر عن أمور الماضية أيضا عن أحوال الأمم السابقة. فلا بد من تصديق فيما أخبر، لأنه صدق لا كذب فيه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في هذه الاخبار بالعلم او هذه الاوامر او النواهي، لا يتكلم من عنده عليه الصلاه والسلام، وانما يتكلم بوحي من الله عز وجل. فاخباره صدق عليه الصلاه والسلام، ومن لم يصدقه فيما أخبر ليس بمؤمن ولا صادق فيما في شهادته أنه رسول الله. كيف يشهد أنه رسول الله ويكذبه في أخباره؟ كيف يشهد أنه رسول الله ولا يطيع أمره؟ إذن ما فائدة الشهادة؟ طاعته فيما، تصديقه فيما، واجتناب ما نهى عنه وزجر. فاجتنب ما نهاك عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن أقوال وأفعال وصفات كثيرة، ولا ينهى صلى الله عليه وسلم إلا عن شيء فيه ضرر وفيه شر، ولا يأمر إلا بشيء فيه خير وفيه بر. واجتناب ما نهى عنه وسلم، فإذا لم يجتنب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لم يكن شاهدا له بالرسالة، صار متناقضا، كيف يشهد أنه رسول الله ولا يجتنب ما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فلا بد من اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع: أن لا يعبد الله إلا بما شرع، تخير العبادات بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بعبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان قصده حسنا وإن كان يريد الأجر لكن هذا عمل باطل لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم. النية لا تكفي، لا بد من الاتباع. العبادات توقيفية، فلا يجوز الاتيان بعبادات لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالإتيان بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر بدعة منكرة منهيا عنها، وإن قال بها فلان أو علان أو فعلها من فعلها من الناس، ما دامت خارجة عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها بدعة وضلالة. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فتجتنب البدع والمحدثات والخرافات كلها عمل باطل ونقص وضلال على من أتى بها. وإن كان يقصد الخير ويريد الأجر فإن العبرة ليست بالمقاصد، وإنما العبرة بالاتباع والطاعة والانقياد. ولو كنا أحرارا بأن نأتي بما نشاء ونستحسن من العبادات لم احتجنا إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من رحمة الله بنا لم يكلنا إلى عقولنا، ولم يكلنا إلى فلان وعلان من الناس، لأن هذه أمور مردها إلى الشرع، مردها إلى الله ورسوله، ولا ينفع منها إلا ما كان موافقا لما شرعه الله ورسوله. ففي هذا الابتعاد عن جميع البدع، وأن من ابتدع فإنه لم يشهد أنه رسول الله، من ابتدع شيئا يخالف ما جاء به الرسول فهذا يدل على أنه لم يشهد الشهادة الحقيقية. الذي يشهد أنه رسول الله شهادة حقيقية يتقيد بما شرع ولا يحدث شيئا من عنده، أو يتبع شيئا محدثا ممن سبقه، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ليست ألفاظا تقال باللسان فقط من غير التزام ومن غير عمل ومن غير تخيل بما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسيد الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
انتهى من الاستدلال على الركن الاول شهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، انتقل الى الاستدلال على الركنين اللذين بعد الركن الاول وهما الصلاة والزكاة. الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام، والزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. الصلاة عمل بدني والزكاة عمل مالي. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لما امتنع أناس من العرب عن أداء الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا كانوا يأتونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. الزكاة حق واجب في أموال الأغنياء للفقراء، ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات، ومنها هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا تفسير التوحيد. الشيخ يقول هذه الآية فيها دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. تفسير التوحيد في أولها: وما أمروا أي الناس إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا تفسير التوحيد. وتفسير التوحيد هو عبادة الله مع الإخلاص له، ترك عبادة ما سواه. الدين والعبادة والتوحيد بمعنى واحد، مخلصين له الدين أي العبادة. هذا تفسير التوحيد. وليس تفسير التوحيد ما يقوله علماء الكلام أنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. هذا توحيد الربوبية، والمطلوب هو توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل. ولا يصير المسلم مسلما إلا إذا جاء به. أما من جاء بتوحيد الربوبية فقط فهذا ليس بمسلم، بدليل أن المشركين كانوا يعتقدون وينطقون به ويعتنون به، ولم يدخلهم الإسلام، ولم يمنعهم من قتلهم وسبي أموالهم. توحيدهم هذا لم يمنع دماءهم وأموالهم، لأنهم ليسوا موحدين لما أشركوا بالله عز وجل في العباد. هذا تفسير التوحيد من كتاب الله، لا من كتاب فلان أو علان، كتاب الجوهرة أو كتاب المواقف أو كتاب علماء الكلام. لا يخطي تفسير التوحيد من هذه الكتب، وإنما يؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب أهل السنة والجماعة الذين يتمشون على كتاب الله وسنة رسوله. هذا هو تفسير التوحيد. ويقيم الصلاة بمعنى أن يأتوا بها كما أمر الله جل وعلا بشروطها وأركانها وواجباتها. أما مجرد الصلاة، سورة الصلاة فقط، لا شك. ولهذا لم يقل ويصلوا، بل قال يقيم الصلاة. ولا تكون الصلاة قائمة إلا إذا أتى بها كما أمر الله سبحانه وتعالى بشروطها وأركانها وواجباتها كما أمر الله جل وعلا. أما الذي يصلي مجرد صورة في أي وقت يشاء أو بدون طهارة وبدون طمأنينة، يعني لا يأتي في متطلبات الصلاة وهذا لم يصل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته الذي لا يقل عندي صلاته قال له صل فإنك لم تصل. ليس المقصود صورة الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن يؤتى بها كما شرعها الله سبحانه وتعالى، يستوفي كم بكم متطلباته الشرعية ويقيم الصلاة ويؤتوا أن يدفعوا الزكاة، يدفعونها للمستحقين الذين قال ووضحهم الله بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وابن سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، الله عليم حكيم. ذكر تمام المصارف وحصرها بقوله إنما، فلا يجوز صرفها في غير هذه المصارف الثمانية، فمن صرفها في غير مصارفها الثمانية لم يكن قد آتى الزكاة. ولو أنفق أموالا طائلة ملايين أو مليارات سماها زكاة لا تكون زكاة حتى توضع في مواضعها التي حصرها الله تعالى فيها، هذا معنى إيتاء الزكاة. وأيضا في وقتها يأتي يخرجها عند تمام وقتها عند وجوبها، لا يتباطأ ويتأخر ويتبادل، فريضة بها نفسه لا يعتبرها مغرما أو خسارة، وإنما يعتبرها مغنما له ويؤتي الزكاة. وذلك الذي هو عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه الأمور الثلاثة دين القيمة، دين القيمة، الدين الملة، الدين الملة. والقيمة صفة لموصوف محذوف تقديره دين الملة، دين الملة القيمة أي المستقيمة. هذا دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد وهو الركن الأول. نعم. دليل الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى في آخر الآية التي بعدها ثم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كل هذا في الصيام. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمنين، ناداهم لأنهم أهل الامتثال. والصيام لا يجب إلا على المؤمنين، أما الكفار فلو فعلوه ما صح منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما داموا على الكفر فإنهم لا تنفعهم العبادات، لا صيام ولا غير صيام. ولذلك خاطب الله به المؤمنين خاصة، لأنهم هم الذين يستجيبون وهم الذين يصح منهم الصيام ويقبل منهم الصيام. كتب عليكم الصيام، معنى كتب فرض، معنى كتب فرض، مثل قوله تعالى كتب عليكم القتال، يعني فرض عليكم القتال. فالكتب في كتاب الله معناه فرض، كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم، فدل على أن الصيام كان معروفا عند الأمم السابقة وفي الشرائع القديمة، ولم تختص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يسهله على النفوس إذا كان مشروعا في حق الأمم السابقة، فإنه مما يسهله على النفوس، لأن النفوس قد تتثاقل الصيام لما فيه من كبح جماحها ومنعها من الشهوات. الله جل وعلا بين أنه سنته في خلقه وأنه على جميع الأمم كما كتب على الذين من قبل. حتى في الجاهلية كان الصيام معروفا، كانوا يصومون يوم عاشوراء، كان معروفا الصيام حتى عند أهل الجاهلية، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا بيان للحكمة، لعلكم تتقون بيان للحكمة في مشروعية الصيام، وهو أنه يسبب التقوى، لأن الصيام يترك به الإنسان مألوفاته وشهواته ومرغوباته تقربا من الله سبحانه وتعالى، فيكسبه التقوى، كما أنه أيضا يكسب شهوة النفس وحدتها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فمع تناول الشهوات يتسلط الشيطان، ومع ترك الشهوات يضعف مجرى الدم فيطرد الشيطان عن المسلم. ففي الصيام حصول التقوى، والتقوى هي جماع الخير كله، تقوى تجمع الخير كله. فهذا من فهذه فائدة الصيام، أنه يسبب التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، واتقاء المحارم، واتقاء المحارم والشهوات المحرمة، لأن الإنسان إذا ترك المباحات طاعة لله فكان أولى من باب أولى أن يترك المحرمات. الصيام يدربه، الصيام يدربه على تجنب الحرام، ويدربه على التمكن من نفسه العمارة بالسوء، ويطرد عنه الشيطان، ويلين قلبه للطاعة. ولذلك تجد الصائم أقرب إلى الخير من المقبل، تجده يحرص على تلاوة القرآن وعلى الصلاة، ويذهب إلى المسجد مبكرا، الصيام لينه للطاعة وهزده. كل هذا داخل في قوله لعلكم تتقون. الشاهد من الآية قوله كتب عليكم الصيام، هذا دليل على فرضية الصيام، وفسره بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أن قوله كتب عليكم الصيام هذا مجمل، فسره وفصله بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام. نعم، هذا دليل الصيام. دليل الركن الخامس وهو الأخير من أركان الإسلام الحج، دليله قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اليهود ادعوا أنهم مسلمون ادعى اليهود أنهم مسلمون، فالله جل وعلا امتحنه في هذه الآية. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، لله كذا فرض، أي حق لله سبحانه وتعالى وواجب لله عز وجل على الناس حج البيت. الحج معناه في اللغة القصد، الحج معناه في اللغة القصد. وأما في الشرع فالحج معناه قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوصة، قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوصة، وهي مناسك الحج، حج البيت، حج البيت الكعبة وما حولها من المشاعر تابع لها. من استطاع إليه سبيلا، هذا بيان شرط الوجوب، بيان شرط الوجوب وهو الاستطاعة، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. الاستطاعة البدنية أن يكون قادرا على المشي والركوب والانتقال من مكان من بلده إلى مكة في أي مكان من الأرض، هذه بدنية. يخرج العادي عجزا مستمرا كالمريض مرضا مزمنا والكبير الهرم، فهذا ليس عنده استطاعة بدنية. فإن كان عنده استطاعة مالية فإنه ينيب، ينيب من يحج عنه حجة الإسلام. أما الاستطاعة المالية فهي وجود توفر المركب الذي ينقله من الراحلة أو السيارة أو الطائرة أو الباخرة، كل وقت بحجته توفر المركب الذي ينقله، يكون عنده ما يستطيع أن يوفر له المركب الذي يمتطيه لأداء الحج. وأيضا الزاد، يكون عنده زاد ونفق له في السفر ذهابا وإيابا، ولمن يمونهم، ولمن يمونهم إلى أن يرجع إليهم، يكون عندهم كفايتهم إلى أن يرجع إليهم. الزاد معناه يكون عنده ما يكفيه في سفره ويكفي من يمونهم من أولاده ووالديه وزوجته، كل من تزوجه نفقه يؤمن لهم، يؤمن لهم ما يكفيهم حتى يرجع إليهم بعد سداد الديون، بعد سداد الديون إن كان عليه ديون، يكون هذا فاضلا عن سداد الديون. فإذا توفر هذا فهذا هو السبيل، الزاد والراحلة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومن لم يستطع، ليس عنده زاد ولا راحلة، فليس عليه حج لأنه غير مستطيع. فشرط وجوب الحج هو الاستطاعة. ولما كان الحج يؤتى إليه من بعيد من أقطار الأرض من كل فج عميق، ويحتاج إلى معونة ويحتاج إلى سعاد، وقد يحصل فيه أخطار ومشقات، فمن رحمة الله أن جعله في العمر مرة واحدة، العمر مرة واحدة، وما زاد عليها فهو تطوع. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث لم يجبه على المسلم كل سنة، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال الأبرع بن الحارث رضي الله عنه: أكل سنة يا رسول الله؟ فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أعاد السؤال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعاد السؤال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لا لوجدت. لو قلت نعم يعني كل سنة لوجدت ولم استطعتم. ولما استطعتم الحج مرة واحدة فما جاء فهو تطوع. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من امتنع عن الحج وهو يكفر ولم يحج فإنه كافر، لأن الله قال: ومن كفر، يعني من أبى أن يحج وهو قادر على الحج فإن هذا كفر. قد يكون كفرا أكبر، قد يكون كفرا أصغر. من تركه جاحدا لوجوبه هذا كفر أكبر بإجماع المسلمين. أما من اعترف بوجوده وتركه تكاسلا فهذا كفر أصغر. ولكن إذا كان له مال بعده وتوفي وله مال فإنه يحجج من تركته، لأنه دين عليه لله عز وجل. فهذه الآية فيها وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام. هذه الآية بينت أنه واجب، ولله على الناس حج البيت، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه ركن من أركان الإسلام في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر، جعله ركنا من أركان الإسلام. والحج هنا في السنة التاسعة على قول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذا العام، وإنما حج في العام الذي بعد العام العاشر. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ينادي بالناس في الموسم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. فلما منع المشركون والعراة من الحج في العام القادم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. المرتبة الثانية من مراتب الدين انتهت المرتبة الأولى وهي الإسلام. المرتبة الثانية هو الأعلى منها الإيمان، والإيمان أعم من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فالإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. والإيمان في اللغة معناه التصديق. قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. الإيمان في اللغة معناه التصديق. وأما الإيمان في الشرع فهو كما فسره أهل السنة والجماعة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو بهذا التفسير يكون حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. فتفسير الإيمان بهذا التفسير هو حقيقة شرعية. فالإسلام نقله من اللغة نقله من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي. فالإيمان الشرعي هو هذا، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما الإيمان اللغوي فهو التصديق فقط. قول باللسان لا بد من النطق والاعتراف باللسان، واعتقاد بالقلب لا بد من أن يكون ما ينطق به بلسانه معتقدا له في قلبه، معتقدا به في قلبه، وإلا كان هذا مثل إيمان المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولا يكفي الإيمان بقول اللسان والاعتقاد بالقلب، لا بد من العمل بالجوارح أيضا، من أداء الفرائض وتجنب المحرمات وفعل الطاعات عموما واجبها ومستحبها، هذا عمل الجوارح. كل هذا من الإيمان، وهو بهذا التعريف يشمل الدين كله، كل الدين كله من الإيمان. لكن هذه الطاعات وهذه الشرائع الكبيرة منها ما هو أركان، أركان للإيمان، ومنها ما هو مكملات للإيمان. فأركان الإيمان يأتي بيانها. الإيمان له أركان وله شعب، وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثين، بين أركان الإيمان في حديث جبريل، وبين شعب الإيمان في حديث الإيمان بضع وسبعون شعب، هذا يأتي إن شاء الله. والإيمان والإسلام، قلنا لكم أكثر من مرة إنهما إذا ذكر جميعا صار بكل واحد معنى، وإذا ذكر منهما واحد فقط دخل به الآخر. فإذا ذكر جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وهي أركان الإسلام الخمسة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة وهي الأركان الستة محلها القلب، ولا بد من اجتماعها بالمسلم، لا بد أن يكون مسلما مؤمنا يقيم أركان الإسلام ويقيم أركان الإيمان، لا بد من اجتماعهما. نعم. وهو أي الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة رواية. قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع، البضع هو ما بين الثلاثة إلى التسعة، ما بين الثلاثة إلى التسعة يقال له بضع. فإذا قيل بضعة عشر، بضعة عشر هو ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، وإذا قيل بضع فقط فهو ما بين الثلاثة إلى التسعة، بضع وسبعون شعبة، والشعبة معناها قطعة من الشيء، أي الإيمان بضع وسبعون قطعة أو جزء، الشعبة القطعة أو الجزء. أعلاها أي أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي رأس الإسلام ورأس الإيمان وهي الركن الأول وهي مدخل الدين. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أي آخرها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق أي إزالة، إماطة معناها إزالة، والأذى كل ما يؤذي الناس، كل ما يؤذي الناس من شوك أو حجر أو أوساخ أو قانورات أو مخلفات، كل ما يؤذي الناس في طريقه. لأن وضع الأذى في الطريق محرم، لأن الطريق للمرضى لا يجوز أن يعرقل المرضى أو يعرضهم للخطر، يوقف سيارة في الطريق هذا من الأذى، إيقاف السيارة في الطريق هذا من الأذى، إرسال الماء من البيت في الطريق هذا من الأذى، وضع القمامات الطرقات هذا من الأذى، سواء كان الطريق في البلد أو في البر، هذا من وضع الحجارة، وضع الأخشاب، وضع الحديد بطرقات الناس، حفر الحفر بطرقات الناس، كل هذا من الأذى. فإذا جاء مسلم وأزال هذا الأذى وأخلى الطريق منه فهذا دليل على إيمان، هذا من الإيمان، فوضع الأذى في الطريق من النفاق، وإزالة الأذى عن الطريق من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء خلق، خلق يجعله الله الإنسان يحمله على فعل ما يجمله ويزينه ويمنعه مما يدلسه ويشينه، الحياء الذي يحمل صاحبه على الخير ويبعده عن الشر هذا محمود، أما الحياء الذي يمنع الإنسان، الحياء الذي يمنع الإنسان من فعل الخير وطلب العلم والسؤال عما أسأل فهذا مذموم، حياء مذموم، هذا خجل، هذا ليس حياء محمودا وإنما هو خجل وتخذيل من الشيطان. الحياء شعبة من الإيمان، شعب الإيمان كثيرة كما عرفتم ضمع وسكون، وقد كتب الإمام البيهقي ألف مؤلفا كبيرا بين فيه شعب الإيمان، وله مختصر مطبوع، له مختصر مطبوع. نعم. ما ذكر العلماء من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لأن قوله أعلاها قول لا إله إلا الله هل يدل على القول، وقول عليه الصلاة والسلام أدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، دل على أن الأعمال من الإيمان، وقوله الحياء شعبة من الإيمان هذا في القلب، الحياء إنما يكون في القلب، فهذا دليل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن تقصي العاصي إذا كانت معصيته تقتضي الردة هذا خارج من الإسلام، أما إذا كانت معصيته لا تقتضي الردة فإنه لا يكون خارجا من الإسلام، ولكن يكون إسلامه ضعيفا، يكون إسلامه ضعيفا وناقصا، ليس على حد سواء، المسلمون ليسوا على حد سواء، منهم من إسلامه قوي وإيمانه قوي، ومنهم من يقول لا حسب ما يصدر منهم من أعمال. نعم، اللام هذه الوضع للحسان، وجاءت بعدها قد أيضا موضدة، اللام هذه يسمونها موضدة للحسان. نعم.
يقول ذلك ما
الذي يقول العباد القبور لا يفحرون حتى تقام عليهم الحجة في تفصيل، إن كان أن ما قاله صحيح وأنهم لم تبلغهم الحجة يحتاجون إلى إقامة الحجة لقوله في المجتمع المنعزل لا يصل إليهم شيء من الدعوة ولا يسمعون القرآن ولا يسمعون الأحاديث، هذا قول لا يفحرون حتى تقام عليهم الحجة أنه لم يبلغهم الحجة. أما إن كانوا في وسط المسلمين يسمعون القرآن يسمعون الأحاديث ويقرؤون الكتب فهؤلاء قامت عليهم الحجة، وما دامت قامت عليهم الحجة وهم يعبدون غير الله فإنهم يكفرون، ومن وافقهم على هذا وقال اعتذر عنهم فإنهم مثلهم يكون مثلهم كافر مثلهم. نعم. الأوامر التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، منها ما هو أمر وجوب وهذا هو الأصل ومنها ما هو مستحب، فما هو من باب الوجوب فإن الإنسان يفعل منه ما يستطيع، إذا عجز عن شيء فإنه غير مؤاخذ، مثلا المصلي إذا كان ما يستطيع القيام فإنه يسقط عنه القيام ويصلي قاعد لأنه لا يستطيع الإرهاب، أتوا منه ما استطعتم، إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض السجود ركن، لكن إذا كان ما يستطيع يومي يومي وآخر يسقط عنه السجود على الأرض وإنما يستمر في سجود الإيمان وخفض الرأس، هذا الذي يستطيعه. أما مسألة السنن فالسنن أمرها واضح، إن فعلها فله أجر وإن تركها حتى ولو كان مستطيعا، إذا تركها ولو كان مستطيعا لا إثم عليه، من فعلها له أجر ومن تركها فلا إثم عليه ولو كان مستطيعا، لكن لو تركها وهو يحبها ويريدها لكن حال بينه وبينها العذر يكتب له أجر لم يفعلها من أجل نيته الصالحة، أما من تركها وهو يقلب وهي مستحبة هذا لا إثم عليه. نعم.
يقول السائل: ما حكم
زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ زيارة النساء لا تجوز للقبور كلها لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، واللعن يقتضي أن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز لهم زيارة القبور عموما لا قبر الرسول ولا غيره من القبور. نعم. يتركون كلمة النبي يقول الله حييك حياك الله، هذا هو المعروف وهو الدعاء المعروف الاستقبال المعروف. نعم. نعم، ومن باب الجرح وهذا جرح حرام لا يجوز، والذي يتكلم بالعلماء احد رجلين، اما انهم من اصحاب الشهوات والقصور من اصحاب الشهوات المحرمه والقصور والمعاصي فهو يبغض العلماء لانهم ينهونه عن ذلك ويمنعونه من ذلك ان كان لهم سلطه، فهو يبغضه من اجل فسقه الشهوات المحرمة لأنهم حالوا بينه وبينها أو خوفوه من تناولها. والرجل الثاني رجل صاحب هوى عنده ميول منحرفة، اتجاهات منحرفة، والعلماء لا يوافقونه عليها، فهو يبغضهم من أجل ذلك، من أجل أنهم لا يوافقونه على انحرافه في فكره، انحرافه في مذهبه، انحرافه في اتجاهاته، وينهون عن التفرق، وينهون عن الحزبيات، وهو يعشق الحزبيات والتفرق، فهو يبغضهم من أجل هذا. فالحاصل ان الذي يبغض العلماء ويتكلم بهم لا خير فيه، لا خير فيه، لانه لو كان فيه خير لاحب اهل العلم واحب المؤمنين واولياء الله سبحانه وتعالى. نعم. من جهه تعريفه، يعني من جهه تعريفه، كل مؤمن فهو مسلم من باب اولى، وليس كل مسلم يكون مؤمنا، واخص من جهه اهله، فالمؤمن اخص من المسلم، اخص من المسلم واعلى درجه من المسلم مطلق المسلم. لا. إذا كان ما جاءت هذه الليلة ولا باتت عنده التي خلق إلا ما تريد عنده انتهى الأمر. وأما الوعد لن يطلقها ولم يحصل شيء من ذلك فليس عليه شيء، لأنه ما طلقها وإنما وعد أنه سيطلقها، فليس عليه شيء في الوعد. لا. هذا منكر، بيع المحرمات من مجلات ودخان وغير ذلك من المحرمات، هذا منكر يجب انكاره ونصيحة من يفعله. وثمن المحرمات حرام، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالمجلات القليعه حرام وبيعها وثمنها حرام، الدخان حرام وثمنه حرام، كل ما حرم الله فان ثمنه حرام ولا يجوز بيعه. وعلى المسلم ان يتقي الله ولا ياتيه الشيطان ويقول هذه الاشياء اذا وضعتها تروج للزبائن ويرغبون الزبائن في محله، هذا من الشيطان، عليه ان يتقي الله ويبعد هذه المحرمات، وفي الحلال لم يكن عن الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. ليس المسألة عليك إذن فقط، عليك إذن ما في شك، ولكن أيضا لا يصح هذا العقد، إذا زوجت رجلا لا يصلي العقد باطل، النكاح غير صحيح، لأن الذي يترك الصلاة متعمدا يكون كافرا خارجا من الدين، والمسلمة لا تزوج من الكافر. الحاصل أنه لا يجوز أن تزوجها إياه، ولا يصح أن تزوجها إياه إلا إذا تاب إلى الله توبة صحيحة وحافظ على الصلوات، حينئذ زوجها. أما أن تزوجها وهو لا يصلي هذا حرام عليك ولا يصح العقد. لا.
لا أرى من البيت
إذا نويت به الطلاق فهو طلاق. يعني هذا كناية، لا ترجعي إلى البيت كناية. إذا نويت بها الطلاق صارت طلاقا، فيلزمك طلقة واحدة. إذا رجعت إلى البيت يلزم طلقة واحدة تراجعها ويطالب عليها طلقتان. نعم. لا يشتري من هنا، لا بد ان يعلم الشقة ويعرفها بكل تفاصيلها يشتريها بثمن الحال او بثمن المؤجل مخصص او غير مخصص. واما استلامها وكونه يتاخر الاستلام هذا لا باس به حسب الشرط، مساله الاستلام حسب الشرط التي بين المتعاقدين، ولكن لا يجوز له بيعها الا بعد قبضها قبضا تاما ومعرفتها معرفه تامه. لا.
يقول ذلك ما مكتوب في سوره الدين واحيانا يكون في مكان والسكن لملاحظه المتاخرين عن الصلاه.
نعم.
يقول ما مكتوب في سوره الدين واحيانا يكون في مكان والسكن لملاحظه المتاخرين عن الصلاه والتصحيح وحثهم على الصلاه، واحيانا تكون في صلاه الجماعه واصلي لوحدي.
إن كان هذا بصفة دائمة إذا لا يجوز تترك الصلاة تروح تتابع هؤلاء، لكن إذا علمت أنهم ما يصلون اتخذ إجراء آخر، اتخذ معهم إجراء آخر بأن ترفع بشأنهم إلى المسؤولين ورؤسائهم. أما أن تكرر عليهم في الوقت تروح لهم وهم معروف من الله عندهم رغبة في الصلاة فهذا يضيع عليك تلك الصلاة وهم ليس فيهم أمل أنهم ينتصحون. هؤلاء لا بد من رفعهم إلى المسؤولين عنه باتخاذ اللازم معهم حتى يلتزموا بالصلاة. أما إذا كان هذا بعض الأحيان، يعني ذهبت مرة لمراقبة محل أو للتأكد من محل ومن أهله وفاتت الصلاة فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال وآمر رجالا معهم حجم من خطر ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إذا كان هذا في بعض الأحيان وفي أمر ينتهي ولا يتكرر فلا بأس ولو تقوم الصلاة، لأن هذا علاج لمسألة واقعة ولا يتكرر. نعم.
يقول ذلك عن شخص موظف
إذا كان في جلوسك معهم طمع في هدايتهم واستقرار النصيحة معهم هذا شيء طيب. أما إذا كان جلوسك معهم من باب الاستئناس معهم وترك الإنكار عليهم فهذا لا ينبغي، لا ينبغي أن تجلس معهم، يعني مجرد أن تجلس ولا تنكر عليهم ولا تبينهم ولا تدعوهم، وإنما صنحة كنت وياه وثمت كنت وياه وهم على هذه الحالة هذا لا ينبغي منه.
يقول أستاذ في اليوم الثاني عشر من الحجة وفي ساعة في الجمرة الصغرى وتوكلت على أمي ورأسي في رأسي الجمرة الصغرى بسبب الجمرة الصغرى، هل أخطأت
إذا كان الواقع الذي ذكرته بسبب الزحام والخطر على النساء فلا بأس التوكيل، وما دمت رميت عنهن الحمد لله. الوكيل يقوم مقام الموكل عند الحاجة، وهذه حاجة بحال خطر، لا حاجة للتوكيل، فهل النساء ضعيفات ما دمت رميت عنهن في هذه الحالة؟ الحمد لله الرمي صحيح وليس عليهن شيء. لا.
يقول السائل
لا شك ان هذا حرام، لا يجوز ان تسال عن زوجك ولا تسال عن احد من المسلمين، حتى الدواء والمسافر والبقاع لا يجوز لعنها. اللعن كلمه خبيثه وكلمه وقحه، ويرجع حكمها على من قالها، اذا كان من قيل فيه ليس اهلا لها ترجع على صاحبها ويكون الاثم عليه. فلا يجوز لعنها لاحد من المسلمين، خصوصا الزوجة أم أولادك وقريبتك، هذا أمر لا يجوز. عليك بالتوبة إلى الله عز وجل وعدم العودة لمثل هذا. وأما الكفارة فليس على الكفارة إلا التوبة والاستغفار. نعم.
يقول السائل إذا دخلت شركة المسيحية في نمرة زيارة المسجد النبوي وبقيت المدينة أيام المصلية في المسجد، فهل يمكننا ان يذهب
زياره قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه رضي الله عنه، كنا على قبر المسجد فكان هذا الساعه صلى الله عليه وسلم لاتخاذ قبره يقينا؟ ليس هذا من السنه، التردد على القبر ليس من السنه، لا خالف هذا عن الهدى. وانما المره الاولى حينما يقدم المسافر ويصلي بالمسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وعلى المسلمين في البقيع في الشهداء. واما كل ما دخل المسجد يذهب للقبر ويسلم عليه، هذا خلاف السنه، اليس هو من عمل السلف الصالح، وهو من انتقال قبره عيدا، لان العيد هو ما يتكرر وما يعود تكرار السلام كل ما دخل، هذا من انتقاله عيدا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يغفل الكثير من الناس عن الدعاء بالنسبة للوالدين، فما أثر الدعاء في حياتهما مأجورين؟
الدعاء للوالدين من البر بهما، من البر بهما أحياء وأموات. الله جل وعلا يقول: وقل ربي، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا دعاء لهما أمر الله تعالى به، سواء كانوا أحياء أو أموات. رب اغفر لي ولوالدي، هذا في القرآن، يبدأ بنفسي ثم بوالدي ثم بالمؤمنين، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم.
أحسن الله إليكم. من الأردن الأخت المستمعة منى ألف ألف تقول: ما أطول الأذكار التي يجب أن يرددها المسلم الشيخ إذا دخلت العشر إذا دخلت العشر الأول من رمضان؟
ليس هناك أذكار مخصوصة لرمضان، يذكر الله بما تيسر له من الأذكار، التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن والتحميد وذلك من الأذكار. ليس هناك ذكر في رمضان خاص إلا تلاوة القرآن في رمضان، فإنها من أعظم الذكر، وتلاوة القرآن في رمضان أفضل من تلاوته في غيره، لأنه فيه أنزل القرآن. نعم.
وإذا كانت فضيلة الشيخ تستفسر يمكن عن العشر الأول من ذي الحجة، هل هناك أذكار مشروعة؟
العشر الأول من ذي الحجة الأذكار المشروعة تكبير، تكبير المطلق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يكرر هذا ويردده في الليل والنهار وفي المسكن وفي المسجد وفي المتجر وفي الطريق، يكثر من التكبير في عشر ذي الحجة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ صالح. تقول السائلة أيضا من الأردن: من هم الذين يعطون من الزكاة من أهلي وأقاربي مأجوري؟
الذين لا ترثينهم بفرض ولا تعصي، إذا كنت محجوبة من الإرث منهم وهم فقراء فأعطيهم الزكاة بهذين الشرطين، أن يكونوا فقراء مستحقين، والشرط الثاني أن تكوني محجوبة عن الإرث منهم. نعم.
جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. السائلة التي رمزت لاسمها بألف ألف من القصيم تسأل عن نفس المصحف والقراءة من للمرأة لمن عليه حدث.
لا يجوز مس المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز للمحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يمس المصحف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أختكم فائزة تقول إذا أفطرت المرأة يوما من رمضان ولم تقضي هذا اليوم حتى جاء رمضان الثاني ماذا يلزمها يا فضيلة الشيخ؟
إن كانت أخرت القضاء لعذر حتى أتى عليها رمضان الثاني فليس عليها إلا القضاء بعد ما ينتهي رمضان الثاني، أما إن كانت أخرته من غير عذر فإنه يجب عليها أمران، أمر الأول القضاء لا بد منه بعد رمضان، وثانيا إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ زوجي متهاون بالصلاة، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، ولي منه 3 أولاد، ماذا يجب علي تجاه هذا الزوج مأجوري؟
الواجب مناصحته، فإن تاب إلى الله وحافظ على الصلاة وإلا فاطلب الفراق منه، ولا يجوز لك البقاء معه وهو لا يصلي لأنه كافر حتى يتوب إلى الله، فإن تاب وحافظ على الصلاة فتبقين معه، وأما إذا استمر على ترك الصلاة متعمدا فهو كافر ولا يجوز لك البقاء معه، بل طالبي بالفراق. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سين ميم صاد من جدة يقول ما حد الإسراف المنهي عن في القرآن والسنة فضيلة الشيخ؟
الإسراف هو الإنفاق الزايد، الإنفاق الزايد عن الحاجة، الإنفاق الزايد ينفق على نفسه نفقة زائدة لا يحتاج إليها ويتوسع في المآكل والمشارب، قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وكذلك الإنفاق من التبرعات الكثيرة التي فيها تبذير وإسراف، تبرعات إذا كانت في سبيل الخير وفي عمل البر ولو كانت كثيرة أجرها أعظم، لكن إذا كانت التبرعات ليست في سبيل البر ولا في سبيل الخير وإنما هي أعطيت للناس غير المحتاجين وهدايا وما أشبه ذلك وبذخ وعمل الولائم الكبيرة والإكثار من الأطعمة في المناسبات، هذا هو التبذير. الله جل وعلا يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين. فالإنفاق إذا كان في غير بر الإنفاق الكثير، الإنفاق الكثير إذا كان في غير بر فهو إسراف، وأما إذا كان في طريق بر فهو طاعة ولو كان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل صاد ميم سين كلنا نطلب حسن ختام في هذه الحياة الدنيا، يقول ما الأمور المعينة على حسن ختام للمسلم فضيلة الشيخ؟
المداومة على العمل الصالح، لأن من عاش على شيء ختم له به، فيداوم على العمل الصالح والطاعات فإنه حري أن يختم له بالخير، والابتعاد عن المحرمات والمعاصي لئلا يختم له بشر. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تسأل عن سفر الشغالة مع الأهل مع أهل البيت لغرض العمرة علما بأنه لا يوجد معها محرم. شيخ
الشغالة إذا كانت مع الأسرة ولا يخلو بها رجل ولا يخشى منها فتنة وهي مع أسرة مع نساء فلا بأس أن تخرج معهم، لأن بقاءها في البلد وسفرهم عنها أيضا يعرضها للفتنة أكثر، وكونها معهم ويحافظون عليها وتكون مع النساء هذا أخف ضررا من بقائها في البيت. وعلى كل حال سفرها بدون محرم حرام، ولكن إذا كانت مع أسرة فسفرها معهم أخف ضررا من بقائها في البلد.